والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. في هاتين الآيتين يبين جل وعلا بعض نعمه التي أنعمها على خلقه بعدما بين جل وعلا شيئا من النعم التي هي خاصة ومخلوقة وموجودة من أجل بني آدم. بين جل وعلا عقب ذلك ما خلقه وأوجده وأنزله لبني آدم وغيرهم، وقال جل وعلا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. الله جل وعلا هو الذي ينزل الغيث، هو الذي ينزل المطر من السماء، والمراد بالسماء هنا ما علا وارتفع. ينزل من السماء من السحاب، من السماء ماء، هو الذي جل وعلا الذي ينزل الغيث وحده. فإنزال المطر من السماء مما اختص الله جل وعلا به في قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال جل وعلا هنا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. جعله جل وعلا سائغا للشرب، نعمة من الله جل وعلا، ولو شاء لجعله ملحا أجاج. لكم منه شراب ومنه شجر. منه ما تشربونه حين نزول المطر، ومن الأنهار ومن العيون ومن الآبار، وكل هذا كان مما أنزله الله جل وعلا من السماء. الله جل وعلا أنزل الماء المطر من السماء وخزنه في الأرض لمصالح عباده، ولم يجعله على سطح الأرض فتتعرض له الآفات، وإنما هو مخزون محفوظ في الأرض يخرج منه بقدر الحاجة. ومنه شجر منه ما يشرب، ومنه ما يكون لسقي الشجر للحيوانات، الشجر الذي يكون غذاء للحيوانات، ومنه ما يكون لبني آدم، منه شراب ومنه شجر فيه، أي في الشجر، تسيمون ترعون سائمتكم ومواشيكم. السائمة هي التي ترعى في البر مما ينبت بأمر الله جل وعلا، لا يد للمخلوق في زراعته. ومنه شجر فيه، أي في الشجر، تسيمون ترعون سائمتكم بهائمكم ومواشيكم، فتعيش عليه. ويطلق الشجر على كل ما ينبت على وجه الأرض، سواء كان له ساق أو لم يكن له ساق. وقد يطلق الشجر على ما له ساق من النبات، وما ليس له ساق لا يقال له شجر. ينبت لكم به الزرع، هذا الماء الذي ينزل من المطر ينبت الله للخلق فيه الزرع، الزرع الذي ينتج منه الحبوب كالبر والشعير والذرة والدخن وسائر ما يقتاته بنو آدم ودوابهم وحيواناتهم من الحبوب. ينبت لكم به الزرع والزيتون، والزرع الذي ثمره الحبوب لا غنى لبني آدم عنه، ولهذا قدمه وبدأ به، لأنه قوت لبني آدم عليه قوام حياتهم. والزيتون يليه لأنه إدام ذلك الحب، فهو في حاجة إليه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، والنخيل ثمرها غذاء وفاكهة، والأعناب تشبه النخيل في أنها غذاء وفاكهة، لكن النخيل أكثر نفعا، فلذا رتبها جل وعلا على حسب حاجة العباد إليها. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. وهناك أشياء كثيرة غير هذه الناس يحتاجون إليها، لكن حاجتهم إليها ليست كحاجتهم إلى هذه، فجمعها جل وعلا بقوله ومن كل الثمرات. هذا الماء الذي هو شيء واحد ينزل على هذه الأرض بتربة واحدة فتنتج منها هذه الأشكال العظيمة. من الذي أنبتها وأوجدها وميزها؟ هو الله جل وعلا. إذن فهذه دلائل على قدرة الله جل وعلا، ودلائل على توحيده جل وعلا وأنه الواحد الأحد، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهو ينبت جل وعلا من هذه الأرض الواحدة والمكان الواحد وبالمطر الماء الواحد غير مختلف، فينبت منه من كل الثمرات، من كل نوع من أنواع الثمار والأشجار. بقدرته جل وعلا ميز بين ألوانها وأشكالها وطعومها، ووقت استوائها واختلافها، مع أنها تسقى بماء واحد ومن أرض واحدة. فهذه أدلة عظيمة على توحيده جل وعلا، وأنه لا ينبغي أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره جل وعلا. ومن كل الثمرات، إن في ذلك إنزال المطر وإنبات النبات ووجود هذه الأشكال والأنواع من الفواكه والثمار لآية، علامة يستدل بها من؟ يستدل بها القوم المتفكرون، الذي يتفكر ويتأمل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله جل وعلا حتى عباده على التفكر والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمته جل وعلا. فالعاقل يتفكر ويتأمل في هذه المخلوقات فيعلم أن الخالق لها هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فالعبد مأمور بالتفكر والتأمل في مخلوقات الله جل وعلا. ولا يجوز للعبد أن يتفكر في الخالق وصفاته جل وعلا، وإنما عليه الإيمان والتصديق، لأن العبد بإدراكه وعقله وما منحه الله جل وعلا لا يدرك ولا يصل إلى التفكر في الخالق جل وعلا، وإنما له أن يتفكر وهو مأمور بأن يتفكر في الخلق. ووجود الخلق وتنوعه وتفاوته دليل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. والعظيم جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير مستحقها ظلم عظيم وشرك بالله، وصرف حق الله جل وعلا لغيره، وذلك أظلم الظلم. فالعبد مأمور بأن يتأمل ويتدبر ويتفكر فيما حوله ليحمله ذلك على الإيمان بالله جل وعلا والتصديق بوحدانيته وقدرته وعظمته جل وعلا. ولذا قال في ختام هذه النعم التي ذكرها في هاتين الآيتين وما قبلهما، قال: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا رجل متقاعد أستلم راتبي من البنك علما بأني لا أعلم شيئا عن هذه البنك أهو ربوي أم لا، هل علي في ذلك شيء؟
الجواب: ليس عليك شيء في ذلك حتى لو كان البنك ربوي، لأنك أنت تستلم راتبك المقرر لك من الجهة التي تصرفه، فأنت كمثل شخص له مبلغ عند آخر فأحاله باستلام حقه على أحد البنوك فاستلمت حقك، أنت تستلم حقك فقط المودع لدى هذا البنك ولا يضيرك. لكن لو حصل كون الراتب مثلا على جهة مأمونة لا تتعامل بالربا فهو أفضل وأولى، لئلا يستعين براتبك بتأخره عندهم أياما يستعين بهذا الباطل. لكن أنت لا دخل لك في ذلك، أنت من حين ما ينزل راتبك على البنك تستلمه ولا يضيعك عملهم إن شاء الله.
يقول السائل: هناك عادة عند بعض الناس إذا جاءه راتب لبنته يقول له: اذهب إلى السيد اسأله أذهب إلى السيد ورساله لك عن الخير عن الخير. أما هذا السيد يده على آية من القرآن، فإن تلأ معه شديد العقاب قال له لا تزوجه، وإن تلأ معه غفور رحيم قال له زوجه، هل هذا صحيح؟
هذا جهل وخرافة وتلاعب. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا هم أحدنا بأمر من الأمور التي لها بال أن يصلي ركعتين ويستخير الله. فإذا جاءك شخص يخطب ابنتك مثلا قل له أنا أستخير الله وتصلي ركعتين وتسأل الله جل وعلا كما ورد في الحديث، فإن رأيت نفسك منقادا بعد ذلك إلى هذا الأمر فاقبله، وإن رأيت نفسك غير منقاد لهذا الأمر فلا حرج عليك أن ترده. وهو كذلك ينبغي أن لا يقدم على الخطبة حتى يستخير الله، والاستخارة سنة، كأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي أو قال عاقبة أمري وعاجله فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي أو قال عاقبة أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهذا الحديث ثابت، حديث جابر رضي الله عنه، وقد بوب له الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب صلاة الاستخارة. فهذه السنة للمسلم إذا هم بأمر عظيم يستحق الاستخارة أن يستخير الله. إذا أراد سفرا مثلا، أراد تجارة، أراد عملا من الأعمال، أراد شراء بيع، يركع ركعتين من خير الفريضة ويستخير الله جل وعلا. وأما هذا المخرف الذي يقول افعل أو لا تفعل، هذا تخريف وجهل، وارجع إلى ربك ولا ترجع إلى غيره، لا إلى سيد ولا إلى غيره، اسأل ربك وهو جل وعلا يلقي في نفسك ما فيها الخير إن شاء الله.
يقول السائل هل يجوز للحاج أن ينزل الشوكة علما بأن الشوكة ينزل بعدها دم؟
الجواب نعم، إذا أصابت العبد شوكة فينزلها ولا يتركها في جسمه سواء نزل الدم أو لم ينزل، ولا يؤثر ذلك. إن كان الدم كثير فهو ناقض للوضوء ولا يؤثر على الإحرام، وإن كان الدم يسير فلا يؤثر على الوضوء.
ويقول عندنا عادة ندعو الجيران والأصدقاء على الأضحية ولا يبقى منها شيء، هل علينا شيء في ذلك؟
الجواب ليس عليكم شيء، هذا عمل طيب. كون الإنسان يدعو جيرانه وإخوانه وأصدقاءه على أضحيته إن كان معهم ممن يستحق الصدقة فذلك يكفي، وإلا فليخرج منها شيء للصدقة ولا يجعلها كلها للأغنياء من الجيران والأصدقاء، لأن السنة في الأضحية أن تكون لأهل البيت وللأصدقاء والجيران مثلا يهدى منها، وللفقراء يتصدق منها عليهم.
ولقد فقد أديت مناسك العمرة والحمد لله، وأريد أن أذهب إلى الطائف، هل يجب علي القدوم بالعمرة أخرى؟ وإذا لم أفعل هل علي شيء من ذلك أو في ذلك خلاف؟
الجواب: إذا أديت مناسك العمرة وأردت السفر إلى مكان ما للطائف أو للمدينة أو لغيرهما، فإذا أردت العودة إلى مكة فيجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به، يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به، فإن أحرمت من الميقات مفردا بالحج فليس عليك هدي، لأن هدي التمتع سقط عنك بسفرك. وإن أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليك هدي، هدي التمتع. ولا يجوز لك مجاوزة الميقات بدون إحرام، لأنه يجب على من مر بواحد من المواقيت يريد مكة لحج أو عمرة أن يحرم منه، ولا يجوز له مجاوزة بدون إحرام، فإن جاوزه بدون إحرام أمرناه بالعودة إليه والإحرام منه، فإن لم يفعل وجب عليه هدي جبران يجبر هذا النقص. فإن أحرم منه بعمرة متمتعا بها إلى الحج فهو متمتع كتمتعه الأول، ويكون عليه هدي التمتع الذي هو الأخير، وأما التمتع الأول فقد سقط عنه بالسفر. وإن أحرم من الميقات بالحج مفردا فليس عليه هدي، لأنه سقط عنه هدي التمتع بسفره، وجاء وقدم مكة بحج فقط فلا يلزمه هدي.
يقول السائل: كيف نصلي الصلوات الخمس في منى في أيام التفريق، بالقصر والجمع أم لا؟
صلاة أيام التشريق في منى بالقصر دون الجمع، نصلي الظهر في وقت الظهر ركعتين قصر بلا جمع، وتصلي العصر في وقت العصر ركعتين قصرا بلا جمع، وتصلي المغرب ثلاث ركعات في وقت المغرب، لأن المغرب لا تقصر، وتصلي العشاء في وقت العشاء ركعتين قصر بلا جمع، وتصلي الفجر في وقت الفجر ركعتين، لأن صلاة الفجر لا تقصر فهي ركعتان، وهكذا بقية الأيام، وكذا يوم عرفة تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت الظهر، ففي عرفة قصر مع الجمع، والجمع يكون جمع تقديم استحبابا، تقدم السلام رافعا يديه، وكان اذا احتاج الى تنزيل احدى يديه استمرت الاخرى مرفوعة في الدعاء والتضرع الى الله جل وعلا. وقد رغب عليه الصلاة والسلام في الدعاء يوم عرفة، وبين ان دعاء يوم عرفة افضل الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ذكر الله جل وعلا والثناء عليه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله، وهكذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويكثر العبد من هذا الدعاء، وهذا أفضل أنواع الدعاء، هذا أفضل أنواع الدعاء. النوع الثاني من أنواع الدعاء دعاء المسألة، تسأل الله جل وعلا المغفرة والرحمة، تسأله الهداية، تسأله الاستقامة على الحق لك ولوالديك ولأولادك ولأهل بيتك ولإخوانك المسلمين، تسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية لولاة أمور المسلمين والصلاح لهم والاستقامة على الحق، لأن بصلاح الولاة تصلح الأمة وتصلح الرعية. تسأل الله لإخوانك المسلمين القريبين منك والبعيدين، تسأل الله لمن أوصاك بالدعاء لمن له حق عليك، وتكثر من هذا السؤال، وهذا يسمى دعاء مسألة، يعني تدعو تسأل. والأول دعاء عبادة، تدعو تعبدا لله جل وعلا وتعظيما له، والله جل وعلا يعلم ما في نفس عبده، فإذا أكثرت من دعاء العبادة أعطاك جل وعلا ما في نفسك وإن لم تسأله، لأنه يعلم. تكثر من دعاء العبادة الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد لله جل وعلا. يستحب الإكثار من ذلك، يستحب الإكثار من ذلك في هذه الأيام العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يدخلان السوق إذا دخلت عشر ذي الحجة فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما حتى يرتج السوق بالتكبير. والتكبير المطلق يشرع من دخول شهر ذي الحجة، يكون في كل وقت يكبر الإنسان
في كل الوقت يكثر من التكبير، وصفته الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن كبر بغير هذه الصفة فلا بأس، فيكثر من التكبير ماشيا وجالسا عاملا ومستلقيا وعلى أي حال، إلا في الحالات التي لا يحسن من المؤمن أن يذكر الله بلسانه، كما إذا كان في حال قضاء الحاجة البول والغائط لا يذكر الله بلسانه وإنما يذكر بقلبه، أو كان في حالة الجماع لا يذكر وإنما يذكر الله قبل الشروع في ذلك وقبل الدخول لمكان قضاء الحاجة. فيشرع للمسلم الحاج وغيره في هذه الأيام المباركة الإكثار من ذكر الله جل وعلا، ومضاعفة ذلك في يوم عرفة وعند إحرامه بالحج. وإذا كان محرما فيكثر من التلبية ويكثر من التكبير، وإذا تحلل من إحرامه أو قبل أن يحرم يكثر من الذكر والثناء على الله جل وعلا. وكان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم إذا دخل شهر ذي الحجة شرعوا بالتكبير امتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرعوا بالتكبير أن يكبر الرجل والمرأة والصغير والكبير ومن في السوق ومن في البيت ومن في المسجد. فتتميز هذه الأيام عندهم بكثرة التكبير، وهي الأيام المعلومات التي أمرنا بذكر الله جل وعلا فيها. فيكثر من ذكر الله جل وعلا تقربا إليه وطلبا للثواب من الله جل وعلا. وأفضل الكلام أن يتكلم العبد بذكر الله جل وعلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكبر المسلم ويكثر من ذكر الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب عليهن صلاة الجمعة، وإذا حضرنا صلاة الجمعة وصلينا مع الإمام فيكفيهن ذلك عن صلاة الظهر. المرأة إذا صلت في بيتها يوم الجمعة تصلي 4 ركعات ظهرا لا جمعة، وإذا حضرت للمسجد وصلت مع الإمام صلاة الجمعة فإنه يجزئها ذلك، تكفي ركعتي الجمعة عن صلاة الظهر. ومثل ذلك كل من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه، كالمريض مثلا لا تجب عليه الجمعة وحضرها تجزئه، المسافر
لا تجب عليه الجمعة وحضرها تجزئه. والمرأة إذا صلت في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إماء الله النساء، إذا رغبت المرأة في الذهاب إلى المسجد فلا يمنعها وليها، إذا خرجت محتشمة متسترة ولم تخرج بثياب جمال ولا بثياب تنم عن البشرة أو تصف مفاتن المرأة، إذا خرجت متسترة وبثياب حشمة فلا يمنعها وليها أبوها أو أخوها أو زوجها من الذهاب إلى المسجد. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، إذا صلت المرأة في بيتها فهو خير لها من أن تصلي في المسجد.
يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه أن من أراد أن يدحي فلا يأخذ شيئا من أظفاره أو شعره، لكن ماذا نفعل عندما ننوي الإحرام بالحج في اليوم الثامن، حيث أنه من المستحب التنزه والتطيب والاغتسال للإحرام، فكيف نوفق بين الحديث السابق والمستحب الإحرام؟
نعم، علينا أن نمتثل النهي حينما ننهى ونمتثل الأمر حينما نؤمر. فإذا دخلت العشر والرجل يريد أن يرحي فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا، فإذا أراد أن يغتسل للإحرام فهو مأمور بالتنظف والتطيب وإزالة ما قد يحتاج إلى إزالته وهو في أثناء الإحرام كتقليم الأظافر والأخذ شيء من الشارب ونحو ذلك. نعم، نمتثل ذلك عند الإحرام، نأتي بما أمرنا به ولا حرج، لا حرج. المسلم طوع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمر فيأتمر، ينهى فينتهي، وهكذا. يؤمر المسلم بالصيام فيصوم، يؤمر بالفطر فيبادر حينما يسمع الله أكبر الأذان غروب الشمس يبادر: أحب عبادي إلي أسرعهم فطرة. وهكذا المسلم فيكون ممتثلا مستجيبا لأمر الله، حينما يؤمر يبادر وحينما ينهى ينتهي.
ويقول السائل: نويت العمرة والحج متمتعا، فما هو زمن الحج ومكانه؟ هل يجوز ذبح الحج بمكة أم يجب الانتظار لحين يوم النحر؟
وزمن الحج هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، هذا هدي التمتع. ومكانه مكة ومنى كلها مكان للنحر، المهم أن يكون داخل حدود حرم مكة، لأن منى من الحرم ومزدلفة من الحرم، والذبح يكون داخل حدود الحرم أي في مكة وما حولها مما هو داخل حدود الحرم، ولا يذبح هدي التمتع وهدي القران خارج حدود الحرم مثلا كالشرائع الخارج عن حدود الحرم او التنعيم الخارج عن حدود الحرم، وانما يذبح داخل حدود الحرام.
يقول السائل: هل طواف الوضاء متعلق بالمناسك ام عبادة مستقلة ام فيه خلاف عند اهل العلم؟
هو متعلق بالمناسك لمن قدم للحج. قدم للحج نقول اذا انتهيت من افعال الحج فلا تسافر حتى تطوف الوداع، فهو واجب من واجبات الحج لمن اراد السفر. واما بالنسبة للمقيم بمكة فليس عليه طواف وداع، لان الوداع للخروج، الوداع للخروج، كما ان طواف القدوم للقادم، والمقيم بمكة ليس عليه طواف قدوم لانه موجود في مكة. فمن كان قادما للحج فلا يخرج من مكة بعد اداء النسك حتى يطوف للوداع، واما من كان مقيما بمكة فليس عليه طواف وداع وهو مقيم بها.
يقول السائل: هل لي ان اقوم بامر عمرة بعد اتمام مناسك الحج مع العلم بانني متمتع، واين يكون الميقات في ذلك الوقت؟
ما دمت دخلت مكة بعمرة متمتعا بها الى الحج فلا تأتي بعمرة بعد ذلك، لا قبل الحج ولا بعده، يكفيك ذلك، يكفيك ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم أجمعين.
يقول السائل: جئت إلى الحج وأنا مقترض بمبلغ للحج، وكنت أنوي على أن أذبح الهدي، فهل يمكن لي أن أصوم وأرجع بالمال إلى بلدي لأردها إلى لمن اقترضتها منه؟
الجواب نعم، إذا لم يكن عندك سداد في بلدك أو يشق عليك السداد أنت اقترضت ومعك باقي ما اقترضت، بين أن تهدي به وتبقى مدين أو ترده على من اقترضته وتبرأ ذمتك، نقول رده على صاحبه مع براءة ذمتك والصيام أولى لك، لأن الإسلام يحرص على براءة ذمة العبد من الدين من حقوق الآدميين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدمت له جنازة للصلاة عليها قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه درهمان أو ديناران. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. توقف صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه حق لآدمي دين. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، هما علي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت لما تحملهما غيره. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فقال: ما صنع الدرهمان او الديناران؟ يعني هل سددتهما؟ فاخبر بانه لم يسدد. ثم سأله مرة اخرى فقال: هل دفعت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الان بردت عليه جلدته او بردت عليه جلدته؟ روايتان. فهذا دليل على عظمة حق الآدمي، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يشغل ذمته بالدين وهو قادر على سداده. فإذا كان معك بقية دين أو معك شيء مما اقترضته وتقول: هل أهدي به أو أرده على صاحبه؟ نقول: رده على صاحبه وصم، أولى لك، لأنك لست مأمور بالاستدانة ولا بالقرض من أجل الهدي، وإنما الهدي يكون مما زاد عندك، فإن زاد عندك شيء من مالك فأهدي. ولا تدخر مالك لتقدمه هدايا للآخرين، لا لا تدخره للهدايا وتصوم، لكن تدخره لسداد الدين وتصوم، نعم لا بأس.
يقول السائل: هل يجوز القصر مع الجمع وأنا على متن السفينة عندما أعود إلى بلدي بعد أن أديت مناسك الحج والعمرة؟
الجواب نعم، يجوز لك أن تقصر وتجمع وأنت في السفينة أو في السيارة أو في الطائرة ما دمت مسافر، فتقصر وتجمع. وإذا استقررت في المكان، نزلت في مكان ما مثلا في مكة أو في المدينة أكثر من 4 أيام فلا تقصر ولا تجمع. وما دمت جادا في السير ماشي في الطريق فاقصر الصلاة واجمع وإن كنت على ظهر الباخرة، لأنها وسيلة نقل كغيرها.
يقول السائل: سور القرآن لم يكن الصحابة يعرفها حتى نزلت البسملة، فلماذا لا يقرأ بين السورة وينتقل القارئ من سورة إلى سورة بدون أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
الجواب نعم، البسملة هي فاصلة بين سور القرآن، وفي مقدمة كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم سوى سورة واحدة وهي سورة براءة. والإمام في الصلاة يقرأ البسملة سرا لا يتركها، وكذلك الذي يصلي خلفه لا يترك البسملة، فالإمام يقرأها سرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من بعده، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين بالصلاة الجهرية، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وحينما لا نسمع الإمام في المسجد الحرام أو بغيره من مساجد المملكة لا نسمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلنعلم أنه يقرأها سرا، يقرأها سرا ثم يرفع صوته بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكذا بالسورة التي تلي الفاتحة يقرأ البسملة سرا ويقرأ السورة جهرا.
يقول السائل: نويت حجا متمتعا ودخلت مكة في يوم 20 من ذي القعدة وعملت عمرة ولم أحلق من رأسي ولم أقصر، هل تصح العمرة؟
الجواب: عمرتك صحيحة، وعليك بدل التقصير الذي لم تفعله والحلق هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع ذلك فعليك صيام 10 أيام وعمرتك صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: أعطيت واحدا وهو مسؤول في الحكومة 15,000 درهم لكي أتحصل على الطريق إلى الحج، وبعد ذلك رد إلي 12,000 ونقص منها 3,000 درهم وأنا متأكد أن أخذ مني 15,000، فما حكم في هذا بيني وبينه؟
ما أدري ماذا تقصد بسؤالك هذا، ولا أدري ما هذه 13، هل هي رشوة أم لإتمام الإجراءات؟ هذا لا يتضح لي.
يقول السائل: من سعى بين الصفا والمروة ثم طاف بعد السعي فعل ذلك جهلا، فهل يعيد السعي أم لا؟
الجواب عليه أن يعيد السعي بعد الطواف، لأن السعي يكون بعد الطواف.
يقول السائل: ما حكم من أتى للحج ثم حصل له حادث ثم أعطى شخصا آخر المال ليحج عنه ثم بلئ هذا الحاج من مرضه والناس في عرفة ولكت بالناس ثم قال للآخر تقسم المال ثم حج لنفسه وأنا حج عن نفسك وأنا حج عن نفسي؟
ليس من حقه أن يقول ذلك ما دام أعطاه المال ليحج عنه وفعلا باشر الحج ووصل إلى عرفة، فليس من حقه أن يقول له حج عن نفسك وأنا حج عن نفسي، بل له المال الذي أخذه للحج وهذا حجه صحيح الثاني ويكون حجه فرض ونفل.
يقول السائل: مات أبي وأمي وأختي ونويت إن كتب الله لي الحج لأعتبر لكل منهم عمرة بعد أن أتمرت لنفسي، فما الحكم؟
ليس من الأفضل أن تكرر العمرة ما دمت جئت إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيكفيك ذلك ولا تكرر. وإذا من الله عليك بالمجيء إلى مكة مرة أخرى فاجعل عمرتك عمن شئت.
يقول السائل: الطواف سنة بالبيت الحرام، هل يجب على المسلم الطواف كلما دخل المسجد الحرام؟
الجواب: لا يجب عليه الطواف كلما دخل المسجد الحرام، بل إذا دخل المسجد الحرام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأما الطواف مستحب في كل وقت، لكن لا يجب عليه كلما دخل أن يطوف، لأن في هذا مشقة وخاصة مثل هذه الأيام.
لا. يقول السائل: ماذا تفتي في المرأة سعت للعمرة ولم تقصر من اليومين ناسين أو جاهل بالحكم، هل عليها دم؟
إذا كانت نسيت التقصير وأخرته يوما أو يومين ولم يباشرها زوجها كان معها فليس عليها شيء، ليس عليها شيء بتأخير التقصير يوم أو يومين، إلا إن حصل جماع بينها وبين زوجها فعليها هدي لتأخير التقصير. وأما إذا كانت أخرت التقصير يومين ثم قصرت بعد ذلك فليس عليها شيء.
يقول السائل: خرجت من بلدي ناويا للحج والعمرة متمتعا لأول مرة عن نفسي وأداء عمرة،
السلام رافعا يديه، وكان إذا احتاج إلى تنزيل إحدى يديه استمرت الأخرى مرفوعة في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. وقد رغب عليه الصلاة والسلام في الدعاء يوم عرفة، وبين أن دعاء يوم عرفة أفضل الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ذكر الله جل وعلا والثناء عليه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله، وهكذا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويكثر العبد من هذا الدعاء، وهذا أفضل أنواع الدعاء، هذا أفضل أنواع الدعاء. النوع الثاني من أنواع الدعاء دعاء المسألة، تسأل الله جل وعلا المغفرة والرحمة، تسأله الهداية، تسأله الاستقامة على الحق لك ولوالديك ولأولادك ولأهل بيتك ولإخوانك المسلمين،
تسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية لولاة أمور المسلمين والصلاح لهم والاستقامة على الحق، لأن بصلاح الولاة تصلح الأمة وتصلح الرعية. تسأل الله لإخوانك المسلمين القريبين منك والبعيدين، تسأل الله لمن أوصاك بالدعاء لمن له حق عليك، وتكثر من هذا السؤال، وهذا يسمى دعاء مسألة، يعني تدعو تسأل. والأول دعاء عبادة، تدعو تعبدا لله جل وعلا وتعظيما له. والله جل وعلا يعلم ما في نفس عبده، فإذا أكثرت من دعاء العبادة أعطاك جل وعلا ما في نفسك، وإن لم تسأله لأنه يعلم. تكثر من دعاء العبادة الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد لله جل وعلا. يستحب الاكثار من ذلك، يستحب الاكثار من ذلك في هذه الايام العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يدخلان السوق إذا دخلت عشر للحجة فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما حتى يرتج السوق بالتكبير. والتكبير المطلق يشرع من دخول شهر ذي الحجة، يكون في كل وقت يكبر الإنسان في كل الوقت، يكثر من التكبير، وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن كبر بغير هذه الصفة فلا بأس، فيكثر من التكبير ماشيا وجالسا عاملا ومستلقيا وعلى اي حال، الا في الحالات التي لا يحسن من المؤمن ان يذكر الله بلسانه، كما اذا كان في حال قضاء الحاجة البول والغائط لا يذكر الله بلسانه وإنما يذكر بقلبه، أو كان في حالة الجماع لا يذكر وإنما يذكر الله قبل الشروع في ذلك وقبل الدخول لمكان قضاء الحاجة. فيشرع للمسلم الحاج وغيره في هذه الأيام المباركة الاكثار من ذكر الله جل وعلا، ومضاعفة ذلك في يوم عرفة وعند احرامه بالحج. واذا كان محرما فيكثر من التلبية ويكثر من التكبير، واذا تحلل من احرامه او قبل ان يحرم يكثر من الذكر والثناء على الله جل وعلا. وكان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم إذا دخل شهر ذي الحجة شرعوا بالتكبير امتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرعوا بالتكبير أن يكبر الرجل والمرأة والصغير والكبير ومن في السوق ومن في البيت ومن في المسجد. فتتميز هذه الأيام عندهم بكثرة التكبير، وهي الأيام المعلومات التي أمرنا بذكر الله جل وعلا فيها. فيكثر من ذكر الله جل وعلا تقربا إليه وطلبا للثواب من الله جل وعلا. وأفضل الكلام أن يتكلم العبد بذكر الله جل وعلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكبر المسلم ويكثر من ذكر الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب عليهن صلاة الجمعة، وإذا حضرنا صلاة الجمعة وصلينا مع الإمام فيكفيهن ذلك عن صلاة الظهر. المرأة إذا صلت في بيتها يوم الجمعة تصلي 4 ركعات ظهرا لا جمعة، وإذا حضرت للمسجد وصلت مع الإمام صلاة الجمعة فإنه يجزئها ذلك، تكفي 2 ركعات عن صلاة الظهر. ومثل ذلك كل من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه، كالمريض مثلا لا تجب عليه الجمعة وحضرها تجزئه. المسافر لا تجب عليه الجمعة وحضرها تجزئه. والمرأة إذا صلت في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إماء الله النساء، إذا رغبت المرأة في الذهاب إلى المسجد فلا يمنعها وليها. إذا خرجت محتشمة متسترة ولم تخرج بثياب جمال ولا بثياب تنم عن البشرة أو تصف مفاتن المرأة، إذا خرجت متسترة وبثياب حشمة فلا يمنعها وليها أبوها أو أخوها أو زوجها من الذهاب إلى المسجد. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إذا صلت المرأة في بيتها فهو خير لها من أن تصلي في المسجد.
يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه أن من أراد أن يدحي فلا يأخذ شيئا من أظفاره أو شعره لكن ماذا نفعل عندما ننوي الإحرام بالحج في اليوم الثامن، حيث أنه من المستحب التنزه والتطيب والاغتسال للإحرام، فكيف نوفق بين الحديث السابق والمستحب الإحرام؟
نعم، علينا أن نمتثل النهي حينما ننهى، ونمتثل الأمر حينما نؤمر. فإذا دخلت العشر والرجل يريد أن يرحي فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا. فإذا أراد أن يغتسل للإحرام فهو مأمور بالتنظف والتطيب وإزالة ما قد يحتاج إلى إزالته وهو في أثناء الإحرام، كتقليم الأظافر والأخذ شيء من الشارب ونحو ذلك. نعم، نمتثل ذلك عند الإحرام، نأتي بما أمرنا به ولا حرج، لا حرج. المسلم طوع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمر فيعتمد، ينهى فينتهي، وهكذا. يؤمر المسلم بالصيام فيصوم، يؤمر بالفطر فيبادر حينما يسمع الله أكبر الأذان غروب الشمس، يبادر أحب عبادي إلي أسرعهم فطرة، وهكذا المسلم فيكون ممتثلا مستجيبا لأمر الله. حينما يؤمر يبادر، وحينما ينهى ينتهي.
ويقول السائل: نويت الأمر والحج متمتعا، فما هو زمن الحدي ومكانه؟ هل يجوز زبو الحدي بمكة أم يجب الانتظار لحين يوم النحر؟
وزمن الهدي هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، هذا هدي التمتع. ومكانه مكة ومنى، كلها مكان للنحر. المهم أن يكون داخل حدود حرم مكة، لأن منى من الحرم، ومزدلفة من الحرم، والذبح يكون داخل حدود الحرم، أي في مكة وما حولها مما هو داخل حدود الحرم. ولا يذبح هدي التمتع وهدي القران خارج حدود الحرم، مثلا كالشرائع الخارج عن حدود الحرم، أو التنعيم الخارج عن حدود الحرم، وإنما يذبح داخل حدود الحرام.
يقول السائل: هل طواف الوداع متعلق بالمناسك ام عبادة مستقلة ام فيه خلاف عند اهل العلم؟
هو متعلق بالمناسك لمن قدم للحج. قدم للحج نقول اذا انتهيت من افعال الحج فلا تسافر حتى تطوف الوداع، فهو واجب من واجبات الحج لمن أراد السفر. وأما بالنسبة للمقيم بمكة فليس عليه طواف وداع، لأن الوداع للخروج، الوداع للخروج، كما أن طواف القدوم للقادم، والمقيم بمكة ليس عليه طواف قدوم لأنه موجود في مكة. فمن كان قادما للحج فلا يخرج من مكة بعد أداء النسك حتى يطوف للوداع، وأما من كان مقيما بمكة فليس عليه طواف وداع وهو مقيم بها.
يقول السائل: هل لي أن أقوم بأمر عمرة بعد إتمام مناسك الحج، مع العلم بأنني متمتع، وأين يكون الميقات في ذلك الوقت؟
ما دمت دخلت مكة بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فلا تأتي بعمرة بعد ذلك، لا قبل الحج ولا بعده، يكفيك ذلك، يكفيك ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم أجمعين.
يقول السائل: جئت إلى الحج وأنا مقترض بمبلغ للحج، وكنت أنوي على أن أذبح الهدي، وهل يمكن لي أن أصوم وأرجع بالمال إلى بلدي لأردها إلى لمن اقترضتها منه؟
الجواب نعم، إذا لم يكن عندك سداد في بلدك أو يشق عليك السداد أن تقترضت ومعك باقي ما اقترضت بين أن تهدي به وتبقى مدين أو ترده على من اقترضته وتبرى ذمتك، نقول رده على صاحبه مع براءة ذمتك والصيام أولى لك، لأن الإسلام يحرص على براءة ذمة العبد من الدين من حقوق الآدميين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدمت له جنازة للصلاة عليها قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه درهمان أو ديناران. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. توقف صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه حق لآدمي دين. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، هما علي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت لما تحملهما غيره. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فقال: ما صنع الدرهمان او الديناران؟ يعني هل سددتهما؟ فاخبر بانه لم يسدد. ثم سأله مرة اخرى فقال: هل تبعت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الان بردت عليه جلدته او بردت عليه جلدته؟ روايتان. هذا دليل على عظمة حق الآدمي، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يشغل ذمته بالدين وهو قادر على سداده. فإذا كان معك بقية دين أو معك شيء مما اقترضته وتقول: هل أهدي به أو أرده على صاحبه؟ نقول: رده على صاحبه وصم لك، لأنك لست مأمورا بالاستدانة ولا بالقرض من أجل الهدي، وإنما الهدي يكون مما زاد عندك. فإن زاد عندك شيء من مالك فأهدي، ولا تدخر مالك لتقدمه هدايا للآخرين. لا تدخره للهدايا وتصوم، لكن تدخره لسداد الدين وتصوم. نعم، لا بأس.
يقول السائل: هل يجوز القصر مع الجمع وأنا على متن السفينة عندما أعود إلى بلدي بعد أن أديت مناسك الحج والعمرة؟
الجواب نعم، يجوز لك أن تقصر وتجمع وأنت في السفينة أو في السيارة أو في الطائرة ما دمت مسافر، فتقصر وتجمع. وإذا استقررت في المكان، نزلت في مكان ما مثلا في مكة أو في المدينة أكثر من 4 أيام فلا تقصر ولا تجمع. وما دمت جادا في السير ماشي في الطريق فاقصر الصلاة واجمع وإن كنت على ظهر الباخرة، لأنها وسيلة نقل كغيرها.
يقول السائل: سور القرآن لم يكن الصحابة يعرفها حتى نزلت البسملة، فلماذا لا يقرأ بين السورة وينتقل القارئ من سورة إلى سورة بدون أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
الجواب نعم، البسملة هي فاصلة بين سور القرآن، وفي مقدمة كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم سوى سورة واحدة وهي سورة براءة. والإمام في الصلاة يقرأ البسملة سرا، لا يتركها وكذلك الذي يصلي خلفه لا يترك البسملة، فالإمام يقرأها سرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من بعده، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين بالصلاة الجهرية، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وحينما لا نسمع الإمام في المسجد الحرام أو في غيره من مساجد المملكة لا نسمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلنعلم أنه يقرأها سرا، يقرأها سرا ثم يرفع صوته بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكذا بالسورة التي تلي الفاتحة يقرأ البسملة سرا ويقرأ السورة جهرا.
يقول السائل: نويت حجا متمتعا ودخلت مكة في يوم 20 من ذي القعدة وعملت عمرة ولم أحلق من رأسي ولم أقصر، هل تصح العمرة؟
الجواب: عمرتك صحيحة، وعليك بدل التقصير الذي لم تفعله والحلق هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع ذلك فعليك صيام 10 أيام وعمرتك صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: أعطيت واحدا وهو مسؤول في الحكومة 15,000 درهم لكي أتحصل على الطريق إلى الحج، وبعد ذلك رد علي 12,000 ونقص منها 3,000 درهم وأنا متأكد أن أخذ مني 15,000، فما حكم في هذا بيني وبينه؟
ما أدري ماذا تقصد بسؤالك هذا، ولا أدري ما هذه 13، هل هي رشوة أم لإتمام الإجراءات؟ هذا لا يتضح لي. نعم.
يقول السائل: من سعى بين الصفا والمروة ثم طاف بعد السعي فعل ذلك جهلا، فهل يعيد السعي أم لا؟
الجواب عليه أن يعيد السعي بعد الطواف، لأن السعي يكون بعد الطواف.
يقول السائل: ما حكم من أتى للحج ثم حصل له حادث ثم أعطى شخصا آخر المال ليحج عنه ثم برئ هذا الحاج من مرضه والناس في عرفة ولحق بالناس ثم قال للآخر تقسم المال ثم حج لنفسه وأن أحج عن نفسك حج عن نفسك وأن أحج عن نفسي؟
ليس من حقه أن يقول ذلك ما دام أعطاه المال ليحج عنه وفعلا باشر الحج ووصل إلى عرفة، فليس من حقه أن يقول له حج عن نفسك وأنا حج عن نفسي، بل له المال الذي أخذه للحج وهذا حجه صحيح الثاني، ويكون حجه فرض ونفل.
يقول السائل: مات أبي وأمي وأختي ونويت إن كتب الله لي الحج لأعتبر لكل منهم عمرة بعد أن اعتمرت لنفسي، فما الحكم؟
ليس من الأفضل أن تكرر العمرة ما دمت جئت إلى مكة في عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيكفيك ذلك ولا تكرر، وإذا من الله عليك بالمجيء إلى مكة مرة أخرى فاجعل عمرتك عمن شئت.
يقول السائل: الطواف سنة بالبيت الحرام، هل يجب على المسلم الطواف كلما دخل المسجد الحرام؟
الجواب: لا يجب عليه الطواف كلما دخل المسجد الحرام، بل إذا دخل المسجد الحرام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأما الطواف مستحب في كل وقت، لكن لا يجب عليه كلما دخل أن يطوف، لأن في هذا مشقة وخاصة مثل هذه الأيام.
يقول السائل: ماذا تفتي في المرأة سعت للعمرة ولم تقصر من اليومين ناسين أو جاهل بالحكم هل عليها دم؟ اذا كانت نسيت التقصير واخرته يوما او يومين ولم يباشرها زوجها كان معها فليس عليها شيء، ليس عليها شيء بتأخير التقصير يوم او يومين، الا ان حصل جماع بينها وبين زوجها فعليها هدي لتأخير التقصير. واما اذا كانت اخرت التقصير يومين ثم قصرت بعد ذلك فليس عليها شيء.
يقول السائل: خرجت من بلدي ناويا للحج والعمرة متمتعا لأول مرة عن نفسي وأدائي